عشيا وحين تظهرون. مستفاد من هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده حيث علمهم ما فيه مصلحتهم. ومن فوائدها أن الصلاة تسبيح وتنزيه لله، لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح. ومن فوائدها وجوب التسبيح فيها الصلاة، لأنه سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها إلا ذلك على أن هذا الجزء من واجباته، وأنه لا بد فيه لا بد منه فيها. ومن فوائد الآية بيان الأوقات الخمسة مفصلة لقوله حين تنسون وحين تصبحون. ومن فوائدها أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله حين تنسون يدخل فيه المغرب والعشاء. وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا ثم جمره، لأن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أنسيت، فقال لا حرج. فإذا كان المساء يطلق على أول الليل وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج علم أنه جاء. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات. وش الحكمة يا غان؟ حكمة الله في توزيع الصلوات على هذه الأوقات. وجه الحكمة أمر، الأمر الأول أنها لو جمعت في وقت واحد لخلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني لو جعل الإنسان يصلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا، معناها بقية النهار والليل ما كله صلوات مفروضة. والوجه الثاني أنه لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة. قوله يعني يوجب على الإنسان أن يصلي 17 ركعة في آن واحد، هذا فيه مشقة، مشقة على الأقوياء لا صحة، فكيف على الضعفاء والمرضى. ومن فوائد الآية كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض. ومنها أنه وحده المستحق لأن يحمد على وجه الإطلاق. نأخذه من تقديم الخبر وله الحمد. ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. يؤخذ من أين؟ من الإطلاق وله الحمد، ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع فالأطلق. فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس، وهذا من تمام القدرة أن يخرج الشيء من جسده. ومن فوائدها أيضا قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها لقوله ويحيي الأرض بعد موتها. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. من أين تؤخذ؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته، بعد يعني بعدية تحتري حدوث هذا الشيء، وقيام الأفعال الخيرية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ما أحد منهم أنكر ذلك. فيثبتون الاستواء على العرش فعلا لله، والنزول إلى السماء الدنيا فعلا لله، والمجيء الفصل بين العباد فعلا لله، والعجب فعلا لله، والضحك فعلا لله، والخلق فعلا لله. ويقولون إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء. ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الخيرية به، ويقولون لو قامت فيه الحوادث فكان حادثا، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال. فنقول عن هذا قول باطل، أولا لأنه قياس في مقابلة النقص، فإن النصوص متكاثرة في إثبات الأفعال الخيرية لله عز وجل التي تتعلق بالمشيئة. وثانيا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح، فإن الحوادث لا تقوم إلا بكان قادرا على ما شاء، أما لا تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يجب هذا؟ طيب، ومن فوائد الآية قياس الغائب على الشاهد لقوله وكذلك تخرجون، لأن قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الإقرار به طريقه المتبعة. ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون، وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن، منها على سبيل التعميم والحد، كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس. إنما مثل حياة الدنيا كذا وكذا، مثلا كمثل الذوب نارا، وما أشبه ذلك، فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد، فتكون دالة على ثبوت القياس. وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كانت لقصص عبرة لأولي الألباب، وفي السنة أيضا كثير من ذلك، مثل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر الحديد، وأرأيت لو كان على أمك دين فكنت رضيقة. وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس، فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين أبدا، ودائما حتى الصبي إذا مناته من شيء وبحث له نظيرة قال له كيف مو بهذا مثل هذا، نعم. فالمهم هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص في ثبوته. نعم، القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا شك أنه باطل، أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته. والذين أنكروا القياس هم بالحقيقة مضطربون، أحيانا يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون، ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا، لأننا لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط وافية، لكن الأفراد والجزئيات لا منتهى لها ولا حصل لها، ولا بد أن نضطر إلى إثبات ذلك. نعم، يدخل في العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخلا في اللفظ، أحيانا لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القياس، لأن العموم المعنوي هو القياس. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، من فوائد الآية إثبات الآيات لله عز وجل، أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته، لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات، كل فعل يدل على نوع من الآيات، لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة، جميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة، لكن لكل نوع منها نعم آية خاصة، الحكمة، القدرة، العزة، ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية أن أصل بني آدم من تراب، لقوله أن خلقكم من تراب. ومن فوائدها إبطال النظرية الملحدة، وهي نظرية النشوء والتطور التي ذهب إليها أو كان قائدها داروين أو داروين داروين هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك. وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم، يخاطب البشر باعتباره بشرا، إذا فهو بشر منذ أنشئ من التراب إلى اليوم. أن أولئك يقول إن أصل الإنسان ليس بشر، قرد، إن أصل الإنسان قرد ثم تطور صار بشرا، صار بشرا، فلا أدري ماذا يكون في أصل الحمير والبغال والخيل والدجاج، وش أصله تطور في السلاح، ثم ما أدري ما هو التطور الآخر، هل نحن نكون ملائكة؟ نعم. على كل حال هذه نظرية الحمد لله حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوها وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة، ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة وأن اعتقادها كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. كل هذا لا شيء، لا شيء من كذب، كل هذا كذب ولا أصل. الإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل، تراب جعله الله طينا ثم فخارا حتى كان صلصالا، له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل، ثم تكون إنسانا. الله على كل شيء قدير. لا لصريح، صريح القرآن هذه وضيحة. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملأ الأرض، لقوله إذا أنتم بشر تنتشرون، وهذا من آيات الله، كيف أصل واحد رجل واحد انتشر هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان متحرك بالطبع، لا بد أن يتحرك وينتشر ويذهب ويجيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمه، لأن الإنسان دائما في يحرق ويحرق ويطلب رزقه. نعم. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم، اعلموا أنني راجعت كثيرا من التفاسير التي عندي ما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، نعم، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق لكم، يعني ما رأيت أحدا بين الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة بأن الداخل على الفعل، يتأول بمصدر، لكن هل نقول إن هذا من باب الاختلاف التعبير المراعاة به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعاة به جانب المعنى؟ إن قلنا إنه من باب التعبير المراعاة بجانب الله فالأمر بسيط. يقول الله تعالى غاير بين العبارات، نعم، لأجل أن لا يمل، أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة، لأن الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الإنسان نشاطا وتجددا. أما إذا قلنا إن هناك أمرا معنويا فأنا الآن ما أعرف ولا ذكره الزمخشري ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور. نعم، قوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، نعود إلى فوائد الآية. من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا، حيث جعل أزواجنا، نعم، من أنفسنا أي من جنسنا. ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة، السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة. وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق. ولهذا قال أهل العلم إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، كن تضرر ولا تستأنس مع الزوج ما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعذلونهن لأجل أن يفتدين، لأجل يفتدين وسلم فروش علشان يطلقه، كل هذا حرام. والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها. والله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي القرآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأنت إذا نويت الخير بالتوزعة على هذه المرأة التي ما عشت معك وفارقتها فلعل الله تعالى أن يسر لك الأمر لحصول زوجة تألفها وتألفها. المهم إن من أهم أغراض النكاح إيش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة سعيدة. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا، حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة، مودة ورحمة. ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأن هذا واضح أنه محل ثناء لهم. ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر، لأنه خص الآيات بمن؟ بالقوم الذين يتفكرون. فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم، طيب، التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته، لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية. يحصل التفكر في صفات الله، طيب، من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى، من وجه المعنى. أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر، لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية، لأن ذلك محاولة لما لا يمكن الدخول عليه، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله، نتفكر في المعنى دون الصفة. التفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز، لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه. ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا ومهالك، والذي غر منظر من هؤلاء من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا، اللي غرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية. فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التنفيذ، والمهم أن التفكر يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أسمائه وصفاته، في معاني أسمائه وصفاته. أما في ذاته وكيفيته وكيفيته وصفاته فإنه لا تفكر، وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكرة يرجع خاسئا وهو حسيب، والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال الإمام مالك. نعم.
كيف عرفنا معروفا سبحان الله عز وجل؟
نعم، الدليل ان التسبيح المطلق خصه الله بوقتين: تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولما جعل هذا خمسه اوقات علم من قرينه التقسيم في الوقت ان المراد بذلك الصلوات الخمس. نعم، نكمل الاخوات ان جمالك الواحد يسال احنا كذا. نعم، اي صح. نعم. اي نعم، اي نعم صح. اللام للتعريف ففيه اثبات الحكمه ردا على الجهميه وكذلك الاشاعره الذين ينفون حكمه الله عز وجل، اولى وعلى المعتزله ولا لا؟ لا، المعتزله يغلون في اثبات الحكمه، ولهذا يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاة. نعم. في إيش؟
في رد الصفات.
نعم.
هل هو يؤمن على مقدمات عقلية متفق عليها بينهم، وإلا كل واحد بعقله يؤمن؟
لا، كل واحد يعلم، يعني يحفظون في تعليل هذا الرد. يختلفون، أحيانا يقولون أنها يستخدمون الجسمية، ولكن غالب ما يدعون عليه التنفيذ، أنها مستلزمة للتنفيذ، فيختلفون في الطرق الموصلة إليه. نعم، مما قلناها؟ صحيح، إثبات البعث في قوله وكذلك تفرجون، هذا ما ذكرناها في الآية الأولى. نعم. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته خبر مقدم وخلق مبتدأ مؤخر. خلق السماوات أي إيجادهما، إيجادهما بتقدير ونظام بديع، وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتبار كونها أجرام عظيم وباعتبارها مصلحة للعباد، فهذا من آيات الله. قال: واختلاف ألسنتكم. اختلاف الألسن أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد، كلنا بشر وكلنا من أذن واحد، ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا هو من آيات الله، لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته. أنا أعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا إنجليزي مثلا وهذا ألماني وهذا روسي، بسبب لغته. فهذا أيضا من آيات الله أن الله جعلها دليلا على جنس الإنسان. وقول الاختلاف ألسنتكم يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السلامة من العيوب ويشمل العيوب أيضا ويشمل الفصاحة ويشمل العلم. يعني لا تظن أنه اختلاف هنا اختلاف الألسنة فقط بجنس اللغة، بل بكل هذا. فأجناس اللغات من آية الله عز وجل، وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطقا تاما هذا من آيات الله. والثاني بالعكس، ينطق بها على وجه اللصقة أو يتثاقل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت، اختلاف الأصوات، هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. كذلك من اختلاف الألسن الفصاحة، ولا لا الفصاحة وعدمها. فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في وسط الكلام وحسن أداء، حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة. ومن الناس من يكون بالعكس. فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل. أما الألوان فحدث ولا حرج، فإنها من آيات الله، لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا، حتى لو كان توأمين لا بد أن يكون هناك اختلاف، لكن منه ما يكون ظاهر ومنه ما يكون غير ظاهر. فالرجل الأبيض الأوروبي أظن بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء بينهم فرق، فرق شاسع، وما بين ذلك درجات متفاوتة، لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد. هذا من الحكمة، لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف بعضهم على بعض. ربما أمسك بواحد يقول تعال عطن حقي، أمسك لا نقول فلان، نقول لا أنا من أقول، لكن صار مثله بالضبط. نعم، وش ذي؟ ويقال إن الله جعل لكل إنسان 40 شبيه، ولكن ما أظن هذا يصح، ما أظن يصح، بل إنهم يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف، كل واحد له بصمات على شكل لا يوافق الآخر، وهذا هو الضعف. ولهذا أن يعتبر التحقيقات تعتبر البصمات مما يدل على أنها تختلف قطعا، وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العظيم الجليل، ملايين الملايين البشر، ومع ذلك كل إنسان ما يمكن يطابق للآخر من كل وجه، لابد يكون هناك علامة فارقة.
فحصلتنا في الآية التي قبلها، وهي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ومن آياته، من للتبعير يعني بعض آياته، ومن التبعيرية قال العلماء هي التي يصح أن يحل محلها بعض. وآياته جمع آية وهي العلامة، أي العلامة الدالة على ما تختص به من صفات الله حسب ما في قبله. وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى، دلالة مطابقة باعتبار ما ذكر فيها أو ما ذكر من هذه الآيات، ودلالة تضمن ودلالة التزام بما يلزم من وجود هذه الصفة. مثلا من آياته أن خلقكم من تراب، فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات، إذ أن قلب الجماد إلى حيوان لا شك أنه من العيان، ولكن كونه دالا مثل على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك، هذه دلالة لماذا؟ دلالة التزام، ودلالة التزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفق للفهم الصحيح فيما يلزم من شرعه. قوله من آياته، قلنا إنه من علاماته، فإن قال قائل كيف تكون الأشياء علامة على الله عز وجل وهو أبين وأظهر، لأن معرفته مركوزة في الفطر والعقول، فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصرفه عن الصراط المستقيم، فتحتاج إلى دعم لبيان الآيات، هذا واحد. ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف العقل والفطرة فإنه يهتدي إلى وجود الخالق عز وجل من حيث الجملة، أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع. ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل، ولكن لماذا نفيد؟ بالآيات الدالة على صفاته، أما أن تفيد بذات الله فهذا أمر لا يمكن. ولهذا يروى عن أباك رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. من آياته أن خلقكم من تراب، أن هل نجعلها مصدرية ولا مخففة؟ مصدرية، لأن المخففة هي التي تكون بعد علم أو ظن، مثل قوله علم أن سيكون منكم مرضى، ومثل قوله فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. وأما هذه فليست كذلك، وعلى هذا فتكون مصدرية، أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ، والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب، يقول المؤلف من آياته الدالة على قدرته، من آياته تعالى الدالة على قدرته، والمؤلف رحمه الله قيدها الدالة على قدرته لأنها أبرز شيء من آياته في هذا الخلق، وإلا فهو دال على الحكمة العظيمة وعلى العلم، إذ لا خلق إلا بعد علم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن خلقكم من تراب، أي أصلكم آدم، أي أصلكم آدم، أصل هذه تفسير للكاف بقوله خلق، يعني باعتبار أصلنا، أما باعتبار المباشر فإن الإنسان خلق من نطفة، كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، من تراب أي أصلكم آدم، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض، ثم دل على المفلح لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة، بل خلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد. وقولوا إذا أنتم بشر، إذا ايش محل من الإعراب؟ بجائية، يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوجه، إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، جملة تنتشرون في محل رفع صفة لبشر، وقوله إذا أنتم بشر، أنتم هذه جمع وبشر مفرد لكن باعتبار الجزء، باعتبار الجزء، وقوله بشر سمي الإنسان بشرا قيل لأن بشرته بادية، إذ أن الحيوانات الأخرى على أبشارها ما يستور بحكمة، وأما الآدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة. وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية، تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل الغضب والفرح وما أشبه ذلك، إنها تبدو ظاهرة على وجهه. وقول تنتشرون في الأرض أي تذهبون يمينا وشمالا، ولهذا بنو آدم لا شك أنهم في أول أمرهم في مكان واحد ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينها. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ أولا بخلق النفس ثم بخلق الزوج، لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج. أن خلق لكم، نقول في قوله ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لفتكم إليه. خلق لكم أدلام هنا للتعليل ولا للاختصاص؟ للاختصاص، ويجوز أن تكون للتعليل كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول أن خلق لكم من أنفسكم، المراد بقوله من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من أنفسكم أي من نفس الإنسان، إلا باعتبار حواء فإنها خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وقول من أنفسكم أزواجا، ولم تكن هذه الأزواج من غير أنفسنا، إذا كانت زوجة الإنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينهما اختلاف ومودة لبعد الفرق بينهم، ولكن الله عز وجل جعلهن من أنفسنا. يقول عندنا فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الدجاج. تخلقت وسائر النساء من نطف الرجال والنساء. المؤلف يريد رحمه الله أن المراد بالنفس الذات، من أنفسكم أي من ذواتكم، بدليل أنه فسرها في آدم خلقت من حواء، وبقية الناس خلقوا من النطف التي من الإنسان الذكر ومن الأنثى، ولكن الذي ذكرناه أوجه في دليل قوله لتسكنوا إليها، إذ أن هذا التعريف يناسب أن يكون المراد بالنفس أي الجنس، على أنه لا يمنع أن يكون الإنسان أيضا أن تكون النساء هذه مخلوقة من ذوات الرجال، لأن ما ذكره المؤلف صحيح، لكن التعريف يؤيد القول الأول. وقول لتسكنوا إليها وتعلقوها، لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء، لأن الساكن هو المستقر. ولهذا قلنا لمن في البيت نقول إنه ساكن من السكنة. وقول تسكنوا إليها حضر ضمن معنى السكون، أو ضمن السكون معنى الميل فعداه بإلى، إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها، ولكن لتسكنوا إليها. ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساكنا إليها، ولا سيما إذا وفق بامرأة تكون ملائمة له، فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من الطريق. وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة، تعالى بينكم مودة ورحمة، بينكم أي بين الرجل والمرأة، مودة ورحمة. المودة خالص الحب، والرحمة الرأفة والحنو والعطف. وهل هذا على سبيل التوزيع أو على سبيل الجمع؟ بمعنى هل المودة من المرأة للرجل والرحمة منه لها،
أو أنه على سبيل الجمع أي كل واحد منهم يود الآخر ويرحمه؟
الظاهر على سبيل الجمع، فالمرأة تود الرجل وترحمه، أما مودتها للرجل فالأمر واحد. ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدعو أمها وأباها وأهلها ووطنها. وأما الرحمة فنعم، الزوجة ترحم الرجل إذا مرض، تجد أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من عناية أبيه وأمه به. وكذلك لو احتاج، حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها. وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر، فإن مودة الرجل لزوجته أمر لا ينكر، وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر. وجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون، لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على المودة، والعكس بالعكس. وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت إحداهما. ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة ولا مودة؟
رحمة،
نظرة رحمة. لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من انفراد كل واحدة من الصفات. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك المذكور، المؤلف بين أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد. أول ما خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه آية، كونها من النفس آية أخرى. وجعل بينكم مودة ورحمة، هاتان آيتان، الجميع أربع آيات. والتعبير بذلك كلمة ذلك بين المعلم السبب فيه بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد. وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا، أن تكون اسم الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعددا. وقول إن في ذلك لآيات، لماذا نصبت آيات؟ لأن اسم إن مؤخرا، اسم إن مؤخرا، وآيات جمع آية. واعلم أن هذه الآيات تكون من كل صفة من هذه المذكور الأربع، وتكون في اجتماعها أيضا، ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال المؤلف في صنع الله أي في خلقه، ولكن المعنى أعم من ذلك، فكنا في صنعه هو الخلق وفي حكمته وفي رحمته وفي غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى. نعم.
من الفوائد
هذه تسجيل من الفوائد. طيب، يقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض. الله أكبر. نعم. من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته خلق السماوات والأرض. والسماوات جمع وجمعها ظاهر لأنها سبع سماوات، والأرض مفرد ولكن المراد به الجنس، لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضين سبع. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن، المثلية هنا لا يمكن أن تكون على الصفة أبدا، لا يمكن أن تكون الأراضين مثل السماوات الصفة لظهور الفرق الكامل بينهما. فإذا تعذرت الصفة رجعنا إلى العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد. ثم جاءت السنة مبينة ذلك صريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع. وما رب السماوات السبع رب السماوات السبع وما أظن ورب الأراضين وما أظن سبعنا السبع. لكن التفصيل المتفق عليه ان يقع يوم القيامه في سبع ارض، خلق السماوات والارض واختلاف السنه، اختلاف معطوف على خلق، ومن اياته ايضا اختلاف السنه، اي لغات من عربيه وعجميه وغيره. صحيح ان اختلاف السنه في الحياه بحسب اللغات العربيه وعجمية وغيرة وكل غيرة. إن عرضنا بالعجم اسم القول اسم القول الخاص كلمة وغيرها صحيح، وإن عرضنا بالعجم ما من سوى العرب فإن قوله وغيرها مفضل. وهذا هو الأفضل، أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب، يشمل جميع لغات العالم. ثم ان ايضا اختلاف الالسنه قد نمثله على اختلاف اللغات نفسها واختلاف النطق نفسه، فانت ترى الانسان ينطق بمرور الهواء من رئتيه ثم مروره على مخارج الحروف، كلما مر على مخرج من هواء واحد نعم تغير. اذا مر على نمط على مخرج الصاد صار صادا، واذا مر على مخرج الجيم صار جيما، واذا مر على مخرج الدال صار دالا، مع ان الهواء واحد. ثم انه ايضا ما احتاج الى عمليه، هل نحن نجد الآن في نفسنا هذا نجد عملية نفرق بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام؟ إلا هذا هو شيء واحد، ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المقاس. وهذا أيضا من آيات الله عز وجل، نعم، وهي داخل في قوله واختلاف ألسنتكم، وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما. هذا الصحيح، اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما. اسمه ما بين السواد والبياض، يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما وغيرهما. وهذا أيضا من حياة الله، ولهذا لا تجد الإنسانين يستجوان من كل وجه في اللوح أبدا، لا بد أن يكون هناك فرق إما بين إلى السمرة أو إلى السواد أو إلى البياض، أو يكون مثلا الجنس يؤمن على وسط واحدة وحرص النساء وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. أول ما نسأنا من آدم وحواء، من آدم وحواء، ومع ذلك نختلف هذه الاختلاف العظيم في الألوان. طيب
لم يرد الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومضر، لأن القدرة على خلق الاختلاف الواني أبلغ من القدرة على اختلاف خلقهم على كبر أجسام من صغر الأجسام. ولهذا ذكر الألسنة والألوان. طيب هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟ نعم يدخل في هذا، لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ. وبعض الناس عنده عجز بحيث يبدأ ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى لأنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه ببعض تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بفتح اللام وكسرها، أيضا العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين، والقراءة فتح اليسارين، لأن قائد المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر وجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فهما قراءتان كبيرتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذ. وقول إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم؟ يقول العالمين العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهم يقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم، العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، فتكون دالة على أن اختلاف الألف والألوان أمر معلوم بكل أحد، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم. ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا بغيره، وهذا هو الأصل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آيات أيضا منامكم في الليل والنهار، هل هنا بمعنى في وهل الفرسية، وهل تأتي الداء للفرسية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وفي الليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقول في الليل هنا ألبى هنا فرسية، وقول في الليل والنهار ما ذكر الله وقت معين من الليل ولا وقت معين من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من الليل والنهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى السر، ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لك، كلمة راحة لك هذا مفعول من أجلك ولا مفعول بالإرادة، أي أنه يريد الراحة لك، كما ذكرنا مالك وسلم إما المعنى بإرادته أن تتبعه أو المعنى أن نومه بإرادته راحة له يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم لكن أما أن يخرج روحه من جسد حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إلى السبيل بل هو إلى الله ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويصنع الانفراح ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام وأحيانا يغلقه النوم ولولا مستحج قط نعم أليس كذلك إذن النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صغرى فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي فتصرفكم في طلب المعيشة بإرادته ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم ومعناها من ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله من هذه الجانب أي من عطائه ورزقه والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله فمنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله لأن من الناس من يبتغي من فضل الله في النهار ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأول لأن التقييد يضيق المعنى فهذا له ابتغاء في النهار مع أنه يوجد أناس لا يبلغون به إلا في الليل مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك طيب وابتغاؤكم من فضله الفضل بمعنى العطاء أي تصرفكم في طلب المعيشة في إرادته والإرادة هنا إرادة الله عز وجل لا يريد المؤلف رحمه الله أن يفسد مذهب الجبرية لا يريد ذلك ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا متصدين به من وجه فإننا لسنا متصدين به من وجه وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله وبينهما فرق لأن المنام ليس لنا في حقيقة إطلاقا ولا إرادة بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم من وراء هذا لو خيّد فقلنا بإخبار الله تعالى وقال ومن هذه منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار لو خيّد وقال قائل كيف تتقيد أن يكون موجود في النهار بسرعة فرد الليل يكون هذا بناء العقل أما أن تأتي عامة بما قيّدها فلا وجرى نعم ما بفضل لأن هذه مقيدة ما تنافيها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل والليل وليلة الإنسان في الشمس لأنه لا يرى في الليل والذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد المطلق هو؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا، نعم، الله ولا تكون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني ما يسمعون السماع التدبر والسعاد والسعاد، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم أن يراءكم الغرق خوفا وطمعا. قوله ومن آياته يريكم، من آياته جار ومجرور، يريكم فعل مضاف. فهل قوله من آياته يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول بيريكم مثلا مؤخر ظاهر كلام المعلق أي إراءتكم يقصر أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مثلا مؤخر لأنه أولها إلى مصدر. يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا، ويريكم من آياته البرق خوفا وطمعا. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نسى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر تقيه قراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدر، وهذا موجود في السؤال العربي. ومنه قوله تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مصدر في جلي قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدر ينطبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا. نرجح الوجه الأول سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط بمصر خير من آياته براءته. فالآيات التي قبلها من آياته دمامك البيت ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أن نفحات إثبات المصدر بدون حرف مصدر. ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما اعرابها؟ او حال مفعول لاجل لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعل. وهنا يريكم الفاعل الله والخائف الطامع الإنسان كما قال فاختلف الفاعل إلا لا اختلف. والمؤلف ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعلا. الوقت مستحب ولا لا؟ نعم الوقت نعم مستحب
ولكن الفاعل لم يفعل، وعليه سيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وقانعين. اما الى اسقطنا الصراط في الماضي الفاعل يكون خوفا مهل اجله، ولكن عندي ان نتناقش وجه اخر، ان نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فاذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا كان بالفعل، لان يكون التخويف من الله وهو المريد، والاقناع ايضا من الله وهو المريد. وحين اذا نسلم من مشاركه الشرك المالك نعم، لكنه لا بد من تاويل الواقع، لا بد من تاويل. حيث حولنا خوفا الى اخاف وطمعا الى اقناع. الوجوه اذا ثلاثه، اما ان نجعل خوفا وطمعا مسترين في موضع الخاف، قال تعالى هنا مسترين على انه مسؤول من اجله، ولا نعتبر الصراط بحال الفاعل، او نجعلهما مسترين لكن بمعنى التخويف والاقناع. وحينئذ نكون قد اعتبرنا بحال الفاعل ولم نعودنا الى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. ظاهر كان المؤلف ان هذا على سبيل التوجيه، قول خوفا من هناك وطمعا من هناك. والصواب خلاف كلام رحمه الله، الصواب ان البرق خوف وطمع في جميع. فالمسافر يقع ويخرج، والمقيم ايضا يقع ويخرج. من الذي خلق من الصراع بسبب كلمة الجنة؟ نعم، إذا نزعت الصاعة فنزعت على الجنة وخدمته وقدرته فيه. وكذلك المسافر أيضا، ما أكثر المسافرين الذين نزعوا من الصراع وهي فقد حوله. والصواب أنه عائد على الجنة، لكن تقديم الخوف على الصمع يدل على أن خوف الناس في البعض أكثر من طمعهم، وهذا والله أعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لأن أكثر الناس ذاتهم في البعوض الثقيلة والبرد العظيم يخافون أكثر من الناس معهم. ويوجد الناس لا يهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرد ومهما قوي الرعد، لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال ويوجد من السنوان
هل الله تعالى فقط على ثغرات ليس لسنوان حضر الخوف من طمع؟ الأسراب
أن خلقكم من تراب ثم إلى أنت البشر حمك الله. ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش يا رمال الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله نعم، ثم بعد ذلك تطور للإنسان هذا الإنسان ويمكن يتطور بعدين يصير ملك. نعم، وعلى هذا فقط يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة والكفار الضميع، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يسجده. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي باقي البشر. ما هذا الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مستقر من اللباس السفلي، علمت أنك مستقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى لا لكم. قوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والزهاد والنهي وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأموال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعده من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل منع العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يكلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آياته. أما فيها من المحارف فيها من المحارف، نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفر ينسى فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجن. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجن؟ يعرفها؟ ما وقفها. ما ظنكم لو كانت بشرا من البشر؟ لكن لها قرون ضخم وعلية الشعر، نعم، وفقط قرون نعم وعلية الشعر، وما خلق الله عز وجل من السماء من الحيوانات. يعرفها ولا ما يعرف؟ لا يعرف. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإنما الحكمة التفريق بينهما. هل أنتم هالي؟ من جوك؟ لقوله لتسكنوا إليه. فإذا حصل هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما حصل الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذ الحديقة وطلق، خذ الحديقة وطلق. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغضان ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن فوق الزوجية هذا الدين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة. هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالكفر، ولا تعرفها أيضا إلا بالكفر عند خطبتها،
وليس بينك وبينها حراب. نعم. ثم يجعل الله بين قلوبكم بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يرجو احياما على مودة الأم والأب. وهذا لا تكفي من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل: والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيمة للنسب. قسيمة يعني كأن البشرية إما مطهرة وإما خرابة. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكفر، ما تنال بالكفر، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. قال وقوله جعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على مكتب الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة، ما تنال. ولهذا من الله على المؤمنين بقوله: ولكن الله حبب اليكم الايمان. وانت تقول في الدعاء: اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يحب من الله حبك. فاذا الموده يعطيها الله عز وجل في قلبك، فانت ينبغي لك ان تسال الله دائما ان تكون من ان تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة في الله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ من فوائد الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم. لا يمكن أن تفكر أبدا، تفكر أولا كتابا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته أن قال إن في ذلك لآيات. خلق لكم من أنفسكم حريه لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة وعدل ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين، وقوله ورحمة. هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إلى مرضها؟ وما هي الرحمة؟ وجوبها يقول الناس لا يجب أن تعالجها ولا أن تأتيها في نفس الوقت، لأنها من النفقة. يكون الله يجعل بينكم رحمة ليس معناهم من جنة بالخير إلا يجب من هذا بيان بالواقع، وهذا صحيح ما الرحمة سودة، لكن هل يلزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم السواء وعدة السبيل، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان شيء كثيرا يتصف بالمال فإنه لا يلزم. ما في سؤال في طيب. يا يقول عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، وسبق لنا كثير من وجه خلق من آيات الله، ورمزنا سائجنا ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع
طول والعرض العرض كذلك لكن ما في الآية الدنيا من الاستفادة من العرض جمعا من أدلة أخرى نعم ومن فوائد الآية أن اختلاف الألف والألوان من آيات الله هنا طيب اختلاف الألف والألوان هل هو بطول اللسان وكثر اللسان أو المراد اختلاف اللغة اللغة اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان ومن الناس يختلفون بها اختلافا عظيما تجد المعنى الواحد يتكلم باسمه الانسان ويختلف هذه لقوة بيانه وفصاحته ويتكلم بها اخر ما يتكلم اليه ولا يتكلم اليه وتجد رجلين يتكلمان احدهما يحب الناس الى نفسه والآخر يتكلم وهذا الصول وهذا المارس وهذا الخط في الأرض وهذا ينعز نعم يعني الكلام واحد والموضوع واحد لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله يستجعلنا تتأثرون من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتصفح منا وألوانكم ولهذا يقول العلماء إنه لا يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا على كثرة الناس ما يوجد شخصين من كل وجه نعم هذا حتى التوأمان لا يتفقين من كل وجه نعم لا لا لأن تأخذ بالملامس الظاهرة لكن ليس أمل تحديث بعض الناس تتعرفون ولا تعرف بعض المباعد لا سيما إلى فتنة تفهم إلا بعد السوء مصر لكن عند التأمل لا تجد الناس علامة ثابتة وهذا من آيات الله تعالى حتى الأعضاء الآن لا تكون أعضاء الفتن حتى أعضاء الفتن تكتب العروف حروف اليدين تجدها مختلفة حروف اليدين تجدها مختلفة الجنان مثل هذا الجنان تجده مختلف على كثرة الناس ما يمكن التحكيم أبدا وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته ومن فوائد الآية الكريمة نطق أولي العلم من أية وقت نعم من قوله العاملين بكف الله فإنه يدل على فضيلة أهل العلم ولا شك أن أهل العلم لهم فضل العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم من فوائد الآية الكريمة ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إذا نام فقد الشعور هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال فإذا نام حصل منها نوع انتصال ولهذا ثم الله تعالى النوم وفاة لكن من هذا الوفاة الكاملة أن تطلق فيها طرق من البدن وتنفصل عنه انتصالا كاملا لكنها تنفصل عنه انتصالا جزئيا هذا الانتصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله أبدا وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما حدث يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون للنوم التنويم التنويم
الواحد نوم
الثاني
النوم له نوم إذا ادعى مدعي أن النوم المغناطيسي تنويم جاهد رسول الله فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت فهو يحيي وأميت يقدر ويبقى لكن هل هو صحيح أنه أحيا أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت سبب فقط كذلك المنوم ما جلب الموت لكن فعل سببه والتنويم المناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوم ثم ينام يسترخي ويسقط الوعي إلا الذاكرة ولهذا تجد المنوم المناطيسي على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن وذاك يتكلم بدون شعور وعلم كل اللي بدماغه نعم أي شيء مثل عنه يقول له يعلمه حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه نعم لكن الشرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها ويبدأ يتحرك ويتحرك ويرفع ويقصر على كل حال عندهم طرق فيها حتى نعم يعملها وسائل لين من الإنسان يتركه في هذا أعلم من هذا القتل اللي يسمونه البقهاء القتل بالحال أنه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويحمسه ويموت ولهذا ذكر في ذات القصاص هل القتل بالحال عنده مكثر به القاتل أو خطأ أو شبه وإذا قلنا إنه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف نعم والصواب أنه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا إنه قصاص أو قلنا إنه إمداد بس أنت لكن بعد الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما يجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل ويقتل بما قتل به نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنى تنهض منه لكن هذا ما مشكل ما ادري هذا انما هو ذكر روايه وتكلم عليه في هذا الصفحه
غير
العين والعين ايضا يحب العين اختلف في هل عنه او شبه عنه واذا قلنا انه بعنه هل نقتل بالسيف ولا نقتله في عائل نجيب واحد ينحته لكي نقتل نعم رحمه الله. طيب من جوائز الايه الكريمه ذكر المتقابلات منامكم وابتغاؤكم من هذا ابتغاؤك هذا المتى يكون في اليقظة أولا في النوم في اليقظة فهذا جمع بين الشيء ومقابله المنام آية ابتغاء الإنسان من الله أيضا آية ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا جواز النوم بالليل والنهار لأن الله تعالى جعله من آياته التي امتن بها على العباد
من آيات منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله وقوله وابتغاءكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو مكتوب الوجود، نقول ولكن مكتوب بسبب، مكتوب بسبب. ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي أبا يديدي ولم نفهم أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد اتخذ لي ذرية فكأت بدون ذوى هل يغفل هذا؟ ما أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله من فضله. وأنت إذا طلبت رزقا من الله عز وجل فقد طلبته من أهله ممن له المنة عليه